بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من المتقرر أيها الإخوة وكما تم الإعلان عن أن يكون هذا المجلس حول كتاب الأربعين النووية. وقبل أن نبدأ بكتاب أو بالتعليق أو الشرح على هذا الكتاب الأربعين النووية، أود أن أقدم بمقدمة أرى أنها من الأهمية بمكان قبل الشروع في شرح هذه الأحاديث. الأمر الأول، لا شك أيها الإخوة أن طلب العلم من أعظم العبادات التي تعصم طالب العلم، خاصة في أيام الفتن. وقد لاحظنا أن من اشتغل بالعلم وحرص على التفقه في الدين أن هذا الحرص يكون له بعد توفيق الله سبحانه وتعالى عاصما له وسبيل النجاة من الفتن. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي الشخص الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة الاستقامة أن يحرص على البحث على أسباب الاستقامة. ومن أعظم أسباب الاستقامة حضور مجالس العلم والانشغال بطلب العلم الشرعي. هذا العلم الشرعي أيها الإخوة على درجات وعلى مراتب، وله أصول، وتبنى على هذه الأصول الفروع. ولا شك أن البدء بالأصول والعناية بها تعتبر ضرورية، خاصة لطالب العلم المبتدئ. فمن رام العلم من غير تأصيل ومن غير تأسيس على أصوله فإنه يتخبط في طريقه بطلب العلم. وهذا العلم يحتاج إلى تكرار وإلى تدارس، لأن بهذا التكرار يثبت العلم. ولذلك أهل العلم في تصنيفاتهم قد جعلوا في كل فن ثلاث أنواع من المؤلفات والكتب: هناك المختصرات، وهناك المتوسطات، وهناك المطولات، سواء في علوم المقاصد علوم الكتاب والسنة، أو في علوم الوسائل علوم الآلة. وكثير من هذه المسائل متكررة، وهذا التكرار ليس عيبا بل هو مقصود، لأن مسائل الأصول تكرر، فبهذا التكرار تتضح هذه المسائل أكثر وتثبت ولا تنسى. ولذلك يقول الحافظ ابن شهاب الزهري: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم على مر الأيام والليالي. ولكن هذا الوقت وهذا التكرار إن لم يكن وفق منهجية وعلى تدرج، فإن التحصيل أو المحصلة قد تكون ضعيفة. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لطالب العلم أن يوفق إلى منهجية وإلى تدرج في طلب العلم. من المسائل أيها الإخوة التي ينبغي أن نذكر بها أنفسنا في قضية طلب العلم أن العلم باعتبار فهمه وتصوره ليس على درجة واحدة، فمن مسائل العلم ما يسهل فهمها وإدراكها، ومن مسائل العلم ما يصعب فهمها وإدراكها. هذا باعتبار فهم المسائل في ذهن طالب العلم. أما باعتبار كون هذا العلم من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس في هذا العلم شيء سهل، بمعنى شيء يستهان به، لأن هذا العلم علم موروث من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما قيل له هذا من العلم السهل قال رحمه الله: ليس في علم القرآن والسنة شيء سهل. واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم من أخذه على أنه ثقيل وعلى أنه أمانة وعلى أنه عبادة وفقه الله سبحانه وتعالى لإدراك هذا العلم، ومن أخذه على أنه سهل وعلى أنه يسير ويتحصل سريعا من غير بذل ومن غير كد وتعب، فهذا يفوته شيء كثير من هذا العلم. الأمر الثاني وهو متعلق بالمسألة المتقدمة، كتاب الأربعين النووية أيها الإخوة كتاب مشهور ومعروف، ويعلمه عامة الناس فضلا عن طلبة العلم. هذا الكتاب مع اختصاره ومع صغر حجمه إلا أن الله سبحانه وتعالى قد كتب القبول له ولمؤلفه، حتى أصبح هذا الكتاب يعرف عند العلماء وطلبة العلم في مشارق الأرض ومغاربها. وقد ذكر أهل العلم أن الإمام النووي رحمه الله وهو مؤلف هذه الرسالة الأربعين النووية أن الله سبحانه وتعالى قد كتب له القبول في بعض مصنفاته، من هذه المصنفات الأربعين النووية وكتاب رياض الصالحين. قل أن يخلو هذين الكتابين من مكتبة توجد فيها كتب شرعية، والسبب في ذلك والله أعلم بركة الإخلاص والصدق في النية. فالإمام النووي نحسبه كذلك والله حسيبه أنه كان مخلصا إخلاصا عظيما في تأليفه لهذا الكتاب، ولذلك بارك الله سبحانه وتعالى له ونفع بهذا الكتاب خلقا عظيما. وهذا أيها الإخوة يدل على أهمية وضرورة أن يتعاهد طالب العلم نيته وإخلاصه في طلبه للعلم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله عندما كتب كتابه الموطأ قيل له إن ابن أبي ذئب وهو أحد علماء الحديث قد كتب كتابا في الحديث، فقال الإمام مالك رحمه الله كلمة عظيمة، قال: ما كان لله فهو يبقى. وهذا ليس فيه قدح في نية الآخرين، لا، إنما الصدق في النية وفي الإخلاص عزيز، خاصة في طلب العلم وفي تعليم الناس وفي العبادات التي فيها حظ للنفس. ولذلك أيها الإخوة ينبغي لطالب العلم أن يعاهد نيته وأن يجاهد نفسه في تصحيح هذه النية في طلب العلم. إياك أن تحضر إلى مثل هذه المجالس من أجل فلان أو من أجل حظ من حظوظ الدنيا، لا، إنما اجعل حضورك واهتمامك بالعلم لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وكما قال الإمام أحمد بنية رفع الجهل عن نفسك، أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين حتى لو كنت صاحب علم وعلى معرفة لما يقال، فإن مجرد حضورك في مجالس العلم فيه خير لك وفيه خير لجميع الحاضرين، لأن هذا من باب تكثير سواد أهل الخير. الكتاب الذي سوف نتدارسه إن شاء الله الأربعين النووية، أصل هذا الكتاب أن ابن الصلاح أحد علماء الحديث من الشافعية قد جمع الأحاديث الكلية، والمراد بالأحاديث الكلية الأحاديث التي يدور عليها علم الشريعة، بمعنى أن ألفاظها قليلة ولكن معانيها كثيرة، فجمع مجموعة من الأحاديث بلغت 26 حديثا، ثم جاء الإمام النووي رحمه الله وزاد على هذه 26 16 حديثا، ثم جاء الحافظ ابن رجب الحنبلي وزاد على هذا العدد 42 زاد عليه 8 أحاديث، فصار مجموع هذه الأحاديث 50 حديثا. وهذا 50 الحديث قد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه المعروف جامع العلوم والحكم، ولذلك هذه الأحاديث تعتبر قواعد عامة للدين. ومن هنا جاء اهتمام أهل العلم بهذا الكتاب وبهذه الأحاديث، لأنه من الأهمية بمكان لطالب العلم أن يكون عنده تصور عام وشامل عن أصول هذا الدين وعن قواعده العظمى، لأن إدراك هذه القواعد العامة تعين طالب العلم على فهم بعض الجزئيات، وتعينه على رد الشبهات، وتعينه على الربط بين الأحاديث والآيات والمسائل الشرعية. ولذلك وصى كثير من أهل العلم بحفظ هذه الأحاديث الأربعين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذه الأربعون ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عدة وفي أبواب متفرقة. هذه الأحاديث شملت مواضيع الاعتقاد والإيمان، وشملت مواضيع الأخلاق والآداب، وشملت بعض مواضيع التشريع والأحكام، وشملت بعض أحاديث الآداب الشرعية، فشملت مواضيع عامة متفرقة، وهذا يدل على أهمية هذه الأحاديث. من أهمية هذه الأحاديث أيها الإخوة، وهذا الأمر نافع لطالب العلم، أن كل حديث من هذه الأحاديث يصلح أن يكون أو أن يلقى فيه محاضرة أو خطبة جمعة أو خاطرة. ولذلك إذا طالب العلم حفظ الحديث وأتقن فهم هذا الحديث وأقوال أهل العلم في هذا الحديث، فإنه من السهولة بمكان إذا احتاج الناس له أن يتكلم في أمر من أمور الشريعة أن يشرح مثل هذا الحديث. وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. أحيانا يتأخر خطيب الجمعة ويتلفت الناس يمنة ويسرة ولا يجدون يعني أحد يسد هذا الفراغ، أو أحيانا يطلب من طالب علم أن يلقي كلمة فلا يستطيع، وهذا في الحقيقة من القصور. فالتركيز على هذه الأحاديث الأربعين وحفظها وإدراك معانيها في الحقيقة مما يساعد طالب العلم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون كلامه علميا مرتبا منهجيا، لا يكون كلاما عشوائيا. الأربعين النووية، التصنيف في الأربعينيات بمعنى اختيار أربعين حديثا، هذا النوع من التأليف والتصنيف قد كتب فيه أهل العلم كتابات كثيرة ومتفرقة، والإمام النووي ليس هو بأول من صنف في الأربعين، إنما سبق بكثير من الكتب، وجاء بعد الإمام النووي رحمه الله كثير من العلماء الذين ألفوا في الأربعينيات. فهناك أربعون حديثا متعلقة بمتن الحديث، بما يعرف عند علماء الحديث بعلم الدراية، كأن يكون المتن في موضوع معين، أو أن يكون المتن في مواضيع عامة كالأربعين النووية. من المواضيع المعينة الأربعين في الحث على اصطناع المعروف للإمام المنذري، وكذلك الأربعون في الحث على الجهاد لابن كثير، والأربعون في التوحيد للإمام الهروي، وكذلك الأربعون في السنة للإمام الذهبي. وهذه التصنيفات أو هذا النوع من التصنيف أمر دارج بين أهل العلم، لا زالوا إلى الآن يصنفون في هذه الأربعين. الأربعين النووية تعتبر من المواضيع العامة التي ليست خاصة بعلم معين أو فن معين أو موضوع معين، إنما مواضيعها عامة لأنها قواعد عامة وأصول شرعية. الإمام النووي قد أشار إلى هذه المسألة في مقدمة هذه الرسالة، فقال في المقدمة: وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر بن محمد أو أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، إلى آخر كلامه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن التأليف والتصنيف في هذا النوع من الأربعينيات أنه أمر دارج قبل الإمام النووي، وأنه أول من صنف أو عرف أنه صنف في الأربعينيات هو عبد الله بن المبارك رحمه الله. السؤال أيها الإخوة: لماذا اختار العلماء هذا العدد الأربعين؟ سبب اختيار هذا العدد يرجع إلى حديث مشهور أن من حفظ على أمتي أربعين حديثا كنت له شفيعا يوم القيامة، كما جاء في الحديث، أو بعثه الله فقيها، بمعنى أنه يؤجر أجر الفقهاء. هذا الحديث هو السبب الرئيسي في تصنيف العلماء للأربعين، ولكن كما نص الإمام النووي وغيره من أهل العلم أن هذا الحديث مع كثرة طرقه ومخارجه إلا أنه ضعيف من جميع الطرق ولا يصح. وقد ضعف هذا الحديث الإمام النووي، وكذلك ضعفه الحافظ بن حجر والدارقطني وغيرهم كثير من أهل العلم. وقد أشار الإمام النووي في المقدمة إلى هذا الموضوع، وأشار إلى أنه لم يكن عمدته في اختيار هذا يعني التصنيف اعتمادا على هذا الحديث، إنما سيرا على طريقة أهل العلم، واستأنس على ذلك كما قال في المقدمة: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم ننظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذن عمدة الإمام النووي رحمه الله أن هذا نوع من العلم، وهذا التصريف هو منهج أهل العلم، وإن كانوا قد اعتمدوا على الأربعين لكن لا يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا العدد، وهذا أمر لا بأس فيه. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالمقدمة، مقدمة هذا الكتاب. نأتي الآن إلى الحديث الأول في الأربعين النووية. قال الحافظ النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث كما خرجه الإمام النووي رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو حديث الأعمال بالنيات، له منزلة عظيمة عند أهل العلم، ولذلك افتتح الإمام النووي رحمه الله هذا الكتاب بهذا الحديث. والافتتاح بهذا الحديث هو منهج قد سار عليه كثير من أهل العلم في كتبهم. الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، والحافظ عبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام حديث إنما الأعمال بالنيات، والإمام البغوي رحمه الله افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة بهذا الحديث. وهذا يدل على مسألة عظيمة في طلب العلم، وهي أن استفتاح أهل العلم مصنفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات فيه إشارة وتنبيها لطالب العلم إلى تصحيح النية، وأن هذه النية تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى تعاهد، وهذا هو فائدة استفتاح أهل العلم كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات من الأحاديث العامة، ويعتبر قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام. وقد تتابع كثير من أهل العلم على اعتبار حديث إنما الأعمال بالنيات على أنه ثلث العلم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث، يعني خلاصة أحكام الإسلام وأصوله ترجع إلى 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. هذه الأحاديث 3 جمعت تعاليم الإسلام، وكل هذه الأحاديث قد أوردها الإمام النووي في 40 النووية. الحافظ ابن رجب وجه كلام الإمام أحمد والإمام الشافعي في اعتبار أن هذا الحديث يعدل ثلث العلم، فقال رحمه الله: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف في أو التوقف عن الشبهات. لو تأملنا تعاليم الإسلام لوجدناها إما أنها أمر لفعل معين، أو نهي عن أمر معين، أو دعوة إلى التوقف والورع واجتناب الشبهات. وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، القسم الأول والثاني والثالث، وبينهما أمور مشتبهات. ولكن العمل بهذه الأمور الثلاثة لا يتم إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون هذا العمل ظاهره موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث عائشة هو ميزان للأعمال الظاهرة. والأمر الثاني أن يكون هذا العمل في باطنه يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي تضمنه حديث: إنما الأعمال بالنيات. فإذا إنما الأعمال بالنيات ميزان للعمل الباطن. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ميزان للعمل الظاهر. ولا شك أيها الإخوة أن الشريعة إما فعل مأمور أو ترك منهي كما مر معنا. فإذا لما قال الإمام الشافعي أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه صدق في ذلك. ولذلك لو تتأمل في أبواب الفقه من الطهارة إلى نهاية كتاب القضاء لوجدت أن أكثر العبادات يشترط فيها ماذا؟ صحة النية. فمن شروط صحة الوضوء النية، ومن شروط صحة الصلاة النية، ومن شروط صحة الزكاة النية. جميع العبادات يشترط لصحتها النية. فإذا هي مبنية على حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات، ذكر شراح الحديث أن كان له سبب، وهو ما اشتهر من قصة مهاجر أم قيس. أم قيس امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة وأسلمت، وكان رجلا من غير المسلمين يريدها، فطلبت منه إذا أرادها أن يهاجر إليها إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة حتى يتزوج هذه المرأة الصالحة. هذه القصة، قصة مهاجر بن أم قيس، كما يقول أهل العلم أن إسنادها لا يصح. قال الحافظ بن حجر: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال بالنيات سبب لذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. بمعنى أن القصة ثابتة، لكن جعلها وربطها بهذا الحديث لا يصح، وهذا ما صرح به الحافظ ابن رجب الحنبلي. فإذا هذا الحديث لا يعرف له سبب ورود، إنما هو حديث عام. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما كما يقول أهل العلم تفيد الحصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. نقول: لم يحضر الدرس إلا فلان، بمعنى أنه هو الذي حضر وما سواه لم يحضر، فحصرنا الحضور بهذا الشخص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حصر للنيات، وقوله إنما الأعمال، كلمة الأعمال تشمل أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح، فهي عامة. إنما الأعمال يعني سواء كان عمل القلب كالاعتقادات، أو عمل اللسان كالشهادة والأذكار، أو عمل الجوارح كسائر الأعمال. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قوله تعالى: لعلي أعمل صالحا، قال: المراد بالعمل هنا قول لا إله إلا الله. فاعتبر قول لا إله إلا الله عمل صالح، وهذا فيه دليل على أن العمل يطلق على القول ويطلق كذلك على الاعتقاد، لأن قول لا إله إلا الله إن لم تكن مبنية على اعتقاد صحيح فإنها لا تنفع الإنسان ولا تكون عمل صالح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال، الألف واللام في الأعمال، هل هي خاصة بأعمال القرب يعني الطاعات، أم أنها عامة في كل الأعمال سواء أعمال الطاعات العبادات أو أعمال العادات؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يشمل جميع الأعمال سواء كانت أعمال تعبدية أو أعمال على سبيل العادات، ولذلك نص العلماء على أنه من أكل الطعام بنية التقوي على طاعة الله فإنه يؤجر على هذه النية. ولذلك يروى عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يقول إني أحتسب على الله نومتي وقومتي، فكان ينام بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقول النبي إنما الأعمال، كلمة الأعمال تشمل الأعمال الدنيوية والأعمال الأخروية. إنما الأعمال بالنيات، النية هي القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله، القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله، والقصد والعزيمة من أعمال القلوب. ولذلك يقول العلماء أنه لا يصح أن ينطق الإنسان ويتلفظ بالنية، لأن النية عمل القلب وليست عمل اللسان. ومن الأخطاء الدارجة عند الناس أنهم يتلفظون بالنية، كأن يقول شخص مثلا نويت أن أصلي فرض كذا في وقت كذا إلى آخره، أو نويت الصيام، أو نويت الزكاة، يتلفظ بالنية، وهذا من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النية عمل القلب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة كما يقول أهل العلم حقيقتها الترك، فلان هجر كذا بمعنى ترك هذا الأمر. والمراد بها في هذا الحديث الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. هاجر الصحابة من مكة لما كانت بلاد الكفر إلى المدينة لما انتشر الإسلام فيها، فالهجرة هذه الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، هنا فيه تقدير إنما الأعمال قبولا أو وجودا أو إجزاء، ذكر أهل العلم عدة تقديرات. فقيل إنما الأعمال قبولا وصحة بالنية، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى يعني إنما يثاب المرء على عمله بما نوى. فالجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات متعلقة بصحة العمل، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى متعلقة بثواب هذا العمل، بثواب هذا العمل. وقال بعض أهل العلم إن قوله إنما الأعمال بالنيات، قالوا الباء هنا السببية بمعنى أن الأعمال تقع بسبب النية، فلا يوجد في الواقع عمل بلا نية. فإذا ذكر أهل العلم تقديرين، إنما الأعمال صحة وقبولا بالنية، القول الثاني إنما الأعمال وجودا ووقوعا بالنية. فأي القولين أصح؟ الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الأصح، إنما الأعمال صحة وقبولا وإجزاء بالنية. لماذا؟ قالوا لأن التفسير الأول أقرب إلى خطاب الشرع، الشرع لم يأتي ليقرر للناس الواقع فقط، إنما أتى ليصحح هذا الواقع. فالأعمال بالنيات هذا أمر بدهي، لا يوجد عمل من غير قصد إلا لغير العاقل، أما الإنسان العاقل لا يعمل عمل إلا وله قصد. قول النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، اختلف أهل العلم هل الجملتان بمعنى واحد، الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، أم بينهما فرق. يقول أهل العلم التأسيس أولى من التوكيد. ما معنى هذه القاعدة؟ التأسيس أولى من التوكيد. أحد مرت عليه هذه القاعدة؟ أكيد مرت عليك. ما معنى التأسيس أولى من التوكيد؟ الإضافة. نعم، التأسيس بمعنى إضافة معنى جديد، وتأسيس معنى جديد في الألفاظ الشرعية أولى من التوكيد، لأن التوكيد لا يضيف معنى جديد إنما يؤكد المعنى فقط. ولذلك يقول أهل العلم إذا دار اللفظ بين أن يكون تأسيس أو أن يكون توكيد فحمله على التأسيس أولى، فحمله على التأسيس أولى. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وحمل اللفظ على معنى جديد أبلغ من مجرد التوكيد، وإن كان التوكيد دارج. وقد وقع في نصوص الكتاب والسنة، لكن إذا دار الأمر بين أن نحمل هذا أو هذا فحمل اللفظ على التأسيس أولى من التوكيد. فلذلك نقول أن قول النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الجملة الثانية أضافت معنى جديدا غير التوكيد. المعنى الجديد الذي أضافته هذه النية، أو الفرق بين الجملة الأولى والثانية، إنما الأعمال بالنيات هذه متعلقة بصحة العمل، لا يصح العمل إلا بنية، لكن ثواب هذا العمل هل الثواب كامل أو ناقص؟ بيّنته الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجملة الأولى تتكلم عن صحة العمل، والجملة الثانية تتكلم عن ثواب وأجر هذا العمل. أهل العلم يتكلمون عن النية بكلام طويل ومتشعب، نذكر شيء من هذا الكلام الذي يناسب المقام. قسم أهل العلم النية إلى قسمين. القسم الأول نية العمل، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء بمعنى أن الوضوء لا يصح إلا بنية مثلا. القسم الثاني نية المعمول له، وهذه النية هي التي يتكلم عنها علماء التوحيد، والمراد به الإخلاص، وهو أن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. نية العمل، الغرض من هذه النية أمور. الأمر الأول أن تميز النية بين العادات والعبادات، بمعنى قد يغتسل الإنسان غسلا لكن لا يعتبر له عبادة، إنما هو عادة، مع أن عمل الغسل هو واحد، لكن الذي ميز العادة من العبادة هو ماذا؟ النية. وكذلك من أغراض النية أن تميز العبادات بعضها عن بعض، بمعنى أن الإنسان قد يصلي لكن قد تكون هذه الصلاة صلاة فريضة وقد تكون صلاة نافلة. ما الذي يميز بين صلاة الفريضة والنافلة؟ النية. فإذا الغرض من النية إما تمييز العبادات بعضها عن بعض أو تمييز العادات عن العبادات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، والهجرة لا شك أنها عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا العمل الصالح من باب التمثيل وليس من باب الحصر، فيقاس على هذا العمل جميع الأعمال الصالحة. ما حكم الهجرة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم: إذا كان المسلم لا يستطيع إظهار شعائر الإسلام في بلاد الكفر فالأصل أن الهجرة واجبة إن كان يستطيع، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان لا يستطيع أن يصلي صلاة الجماعة فلا يجوز له البقاء إن كان قادرا على الهجرة، وإذا كان لا يستطيع إظهار شعائر الإسلام فلا يجوز له البقاء إن كان مستطيعا. أما إذا كان يستطيع إظهار شعائر الإسلام فيقول أهل العلم أن الهجرة لا تجب لكنها قد تكون مستحبة، على تفصيل عندهم في هذا الباب. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ثواب هذه الهجرة في الحديث، فقال فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا فيه بيان لعظمة هذه النية، يعني من هاجر لله والرسول فإن أجره على الله والرسول. وعندما تكلم النبي عليه السلام على من هاجر لأمر دنيوي قال: إلى ما هاجر إليه، أبهم هنا النية، وذلك لأن النية هنا نية يعني ضعيفة ونية منحطة، لأنها عمل صالح ارتبط بنية دنيوية، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن هذا الأمر ليس أهلا أن يذكر. هذا الحديث فيه عدة فوائد، من فوائد هذا الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل ووجوب تعاهد النية والعناية بها ومعالجتها، وهذا الأمر قد استفاض عند أهل العلم بأن النية شأنها عظيم، ولا ينبغي للإنسان أن يعني يبالغ في هذا الأمر لدرجة اليأس، وإنما يكون وسطا، بمعنى أن بعض الناس يترك العمل الصالح خوفا من الرياء، وهذا ليس بصحيح، إنما اعمل العمل الصالح وجاهد نفسك في تصحيح النية. من فوائد هذا الحديث أن الهجرة تنقسم إلى قسمين: هجرة شرعية وهجرة غير شرعية، وهذا على التفصيل الذي تقدم. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يقترن اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله بالواو في الأمور الشرعية، لما قال النبي عليه السلام فهجرته إلى الله ورسوله، ما قال فهجرته إلى الله ثم رسوله، لماذا جاز الاقتران هنا مع أن النبي عليه السلام أنكر على ذاك الصحابي الذي قال ما شاء الله وشئت؟ قال أهل العلم: أن الاقتران بين الله والرسول في الأمور الشرعية جائز، أما في الأمور الكونية فإنه لا يجوز. ولذلك لا يجوز أن تقول شاء الله وشئت، إنما الواجب أن تقول شاء الله ثم شاء فلان على سبيل المثال، أو بفضل الله ثم بفضل فلان. من فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون في الأعمال وفي أجرها بحسب نياتهم ومقاصدهم، ولذلك قد يشترك رجلين في أمر أو في عمل واحد لكن بينهما في الأجر والثواب كما بين المشرق والمغرب، والسبب في ذلك يعود إلى النية. من فوائد هذا الحديث أن النية من الإيمان، النية من الإيمان لأنها عمل القلب، ولذلك ساق الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان. من فوائد هذا الحديث أنه يشترط لصحة الطاعات والعمل الصالح صحة النية، من فوائد هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى دليل على أن العادات قد تتحول بالنية إلى طاعة يثاب عليها العامل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قد يستمتع الرجل بزوجته ويؤجر على هذا الاستمتاع إذا نوى بهذه المعاشرة أمرا محبوبا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم أن الزواج فيه أكثر من 80 نية، الزواج من العادات وليس من العبادات، هذا الأصل، لكن من فقه الإنسان أن يجعل عمله حتى للعادات عبادة من خلال نيته الصالحة. ولذلك من الفقه أن الإنسان يتأمل ويستحضر هذه النيات الصالحة الطيبة قبل أن يعمل هذه العادات. من فوائد هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس والمخطئ إذا لم يقصد ما فعله، وهذا ورفع المؤاخذة في هذا الأمر خاص بحقوق الله. ولذلك من أكل وشرب وهو صائم فصيامه صحيح لأنه لم يقصد. أما في حقوق العباد، من قتل خطأ فإنه لا يأثم لكن يضمن، فالخطأ إذا تعلق بحقوق الناس يترتب عليه الضمان ورفع الإثم، والخطأ إذا تعلق بحقوق الله فيرتفع الضمان ويرتفع الإثم. من فوائد هذا الحديث أن العبادات لا تصح من المجنون ولا تقبل منه لأنه ليس أهلا للنية. من فوائد هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على العمل قبل أن يعرف حكم هذا العمل. لماذا؟ لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود، القصد يستلزم العلم بالمقصود، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من فوائد هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى دليل على أن النية الفاسدة قد تبطل العمل الصالح. كذلك من فوائد هذا الحديث أنه من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم ضرب الأمثال للتوضيح والبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصل القاعدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه القاعدة مثل على هذه القاعدة بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه، إلى آخر الحديث. فهذا التمثيل لزيادة التوضيح والبيان. المسألة الأخيرة والتي نختم بها هذا الحديث: حكم العمل إذا خالطته نية فاسدة. متى يكون العمل فاسد ومتى يكون مجزئ إذا خالطته نية فاسدة؟ ذكر أهل العلم أحوال لهذه المسألة. الحالة الأولى أن ينشئ المسلم العبادة للمخلوق ابتداء، كأن يصلي لفلان أو يزكي لفلان من أجل فلان، فهذه العبادة فاسدة وباطلة. الحالة الثانية أن يكون الرياء مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون ابتداء العبادة لله وفي أثناء العبادة يطرأ الرياء، ولا شك أن الرياء نية فاسدة، فهل يبطل العمل أم لا؟ إنسان صلى لله ابتداء في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية سمع صوت سين من الناس ففسدت نيته وأطال في صلاته من أجل فلان، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ قال أهل العلم أن الرياء إذا كان مشاركا للعبادة في أثنائها فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون العبادة لا ينبني آخرها على أولها، لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح وآخرها باطل. مثال ذلك: رجل عنده 100 درهم أراد أن يتصدق بها، فتصدق بأول 50 درهم لله سبحانه وتعالى، وتصدق في 50 الثانية بنية فاسدة، فتقبل 50 الأولى ولا تقبل 50 الثانية، لأن الصدقة عبادة لا ينبني أولها على آخرها في هذه الحالة. الحالة الثانية أن تكون العبادة ينبني آخرها على أولها، مثل الصلاة، حتى لو كانت الركعة الأولى صحيحة لابد أن تكون الركعة الثانية صحيحة، فلو أن الركعة الثانية فسدت ترتب عليها ماذا؟ فساد الركعة أو فساد الصلاة كلها. فإذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها وطرأ الرياء، فهنا لا يخلو الأمر من حالتين. كم بقى الأذان؟ 7. طيب، لا يخلو في هذه الحالة الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن يدافع المسلم الرياء، بمعنى في الركعة الثانية طرأ عليه الرياء فجاهد نفسه وانصرف عن هذه النية الفاسدة، فهذا عمله صحيح ولا يؤثر عليه، بل يؤجر على هذه المجاهدة. الحالة الثانية ألا يدافع الرياء، بمعنى أن يسترسل معه الرياء، فهنا تبطل جميع العبادة. هناك حالة ثالثة ذكرها أهل العلم بالنسبة للنية أو بالنسبة إلى الرياء: إذا عمل الإنسان العبادة بنية صالحة وانتهى منها ثم طرأ على نيته بعد العبادة ما قد يفسدها، فهل هذا يؤثر أم لا يؤثر؟ يقول أهل العلم: الأصل أنه لا يؤثر إلا إذا كان في هذا الأمر الذي طرأ عليه مخالفة شرعية، مثل إنسان تصدق لله وبعد أن انتهى من الصدقة آذى الفقير بالمن، فهذا المن جاء بعد الانتهاء من العبادة لكنه يفسد أجر العبادة. أما لو أن إنسان عمل عملا صالحا لله سبحانه وتعالى وبعد أن انتهى من العمل الصالح أثنى عليه الناس ففرح بهذا الثناء وأعجب به، فهل هذا الفرح يفسد العمل الصالح؟ الجواب لا، لا يفسد العمل الصالح، وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن عمل عملا صالحا وأثنى عليه الناس، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك عاجل بشرى المؤمن، ذلك عاجل بشرى المؤمن. فلا حرج في هذا الأمر ما دام أن النية لله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في الدرس القادم نكمل الحديث الثاني، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله بربع ساعة نشرع في الكلام على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.